أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره السيد الحكيم في المستمسك الذي يظهر منه أنه يرى بأن المحقق النائيني إنما ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب التعليقي، باعتبار أنه يرى بأن القيود كلها هي قيود للموضوع، يرى أن القيود قيد الحكم راجع إلى ماذا؟ إلى هو قيد في الواقع والحقيقة، قيد للموضوع. وذكرنا في الدرس السابق ما ذكروه من أن القيد إذا كان قيدا للموضوع فلا يجري الاستصحاب التعليقي، بنكتة ماذا؟ بنكتة أنه لا معنى لاستصحاب الحكم المجعول مع عدم ثبوته سابقا، والحكم المجعول لا يثبت إلا بعد تحقق موضوعه بتمام أجزائه وشروطه. فإذا كان الغليان في المثال السابق قيدا للموضوع، حتى إذا فرض أنه هو قيد للحكم في لسان الدليل، حتى إذا فرض أنه كان قيدا للحكم في لسان الدليل، لكنهم يقولون بأنه هو في الواقع قيد للموضوع، فكأن موضوع الحكم مركب من ماذا؟ من العنبية والغليان. والمفروض في محل الكلام عدم تحقق أحد جزئي هذا المركب، فلا يتحقق الحكم ولا يكون الحكم ثابتا سابقا، يعني أن الحكم ليس فعليا، ومع عدم ثبوت الحكم وتحققه سابقا لا معنى لاستصحابه. ففي الاستصحاب التعليقي دائما الحكم ليس ثابتا سابقا، لأنه كما تقدم نحن لا نريد استصحاب الجعل، المقام ليس لا يقصد بذلك استصحاب الجعل، وإنما المقصود في الاستصحاب التعليقي استصحاب الحكم المجعول بذاك الجعل. هذا الحكم المجعول بذاك الجعل لا يكون متحقق سابقا إلا إذا فرض تحقق موضوعه، ومع فرض عدم تحقق موضوعه لا يكون ثابتا، وبالتالي لا يجري فيه الاستصحاب. فإذا أرجعنا قيد الحكم إلى قيد الموضوع، النتيجة هي هذه. نعم، لو لم نرجعه إلى قيد الموضوع حينئذ يأتي التفصيل الذي ذكر في كلمات السيد الحكيم وكلمات السيد الخوي كما قلنا، وهو التفصيل بينما إذا كان القيد قيد للموضوع فلا يجري الاستصحاب لما ذكرناها الآن، وإذا كان قيدا للحكم يجري الاستصحاب، لأن معنى كون القيد الغليان قيد للحكم معناه أن الحكم حكم خاص، أن الحكم هو حكم خاص، هذا الحكم الخاص موضوعه العنب، فقط العنب موضوعه العنب، الحكم الذي يثبت له مرة يثبت له حكم تنجيزي غير معلق على شيء، مرة يثبت له حكم شنو؟ معلق على شيء. هذا معنى أن القيد قيد للحكم، فيثبت له حكم تعليقي، وكما كنا في الدرس السابق بأنه لا فرق بين ثبوت الطهارة والحلية للعنب وبين ثبوت الحرمة على تقدير الغليان، كل منهما يكون ثابتا علما للعنب، بمجرد تحقق العنب في الخارج يثبت له حكمان، أحدهما تنجيزي والآخر ماذا؟ والآخر تعليقي، فيكون الحكم التعليقي ثابت كثبوت الحكم التنجيزي للعنب بعد فرض وجوده خارجا. ونحن في محل الكلام فرضنا وجود العنب خارجا، فرضنا وجود العنب خارجا، فيثبت له هذا الحكم وهو الحرمة المعلقة على شنو؟ على الغليان. إذن هذا الحكم التعليقي له وجود سابقا، له ثبوت سابقا، هناك يقين به سابقا، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه. لكنه يقول السيد الحكيم حيث أن المحقق النائيني يرى ضرورة إرجاع قيود الحكم إلى قيود الموضوع، هو يلتزم بماذا؟ بعدم جريان الاستصحاب التعليقي مطلقا. زين، ويقول بأنه هو برهن المحقق النائيني، برهن على استحالة الانفكاك الحكم عن الموضوع، لأنه إذا كان القيد قيد للحكم فقط من دون إرجاع إلى الموضوع، اللي هنا يرى المحقق النائيني أنه محال هذا، فلا بد من إرجاع إلى الموضوع. لماذا محال؟ يقول باعتبار أنه يلزم منا انفكاك الحكم عن موضوعه، انفكاك الحكم عن موضوعه، أي عدم وجود الحكم مع وجود موضوعه، هذا محال. يقول ليش يلزم هذا الانفكاك؟ واضح، لأن موضوع الحكم شنو؟ العنب. موضوع الحكم بناء على رجوع الغليان كقيد للحكم مو قيد للموضوع. موضوع هذا الحكم هو ماذا؟ هو هذا الحكم التعليقي، هذا الحكم بالحرمة المعلق على الغليان، هذا الحكم بالحرمة موضوعه العنب، موضوعه العنب. فراح يتحقق الموضوع من دون تحقق شنو؟ موضوع، من دون تحقق حكمة، من دون تحقق حكمة على تقدير شنو؟ عدم تحقق المعلق عليه هو شنو؟ الغليان. يعني عندما لا يكون الغليان متحققا كما هو المفروض في محل كلامنا، يلزم التفكيك بين الموضوع وبين الحكم، يعني يلزم التفكيك بين الموضوع متحقق والحكم شنو؟ ليس متحقق، لأنه معلق على الغليان والمفروض أن الغليان غير متحقق، فيلزم يقول التفكيك بين الموضوع والحكم، وهذا محال. إذن لابد من إرجاع الغليان لمن؟ قيدا للموضوع، حتى لا يلزم هذا المحذور، حتى لا يلزم هذا المحذور. فنقول عندما لا يتحقق الغليان لا يتحقق الحكم، فلا يلزم التفكيك بين الحكم وبين ماذا؟ وبين موضوعه. بينما إذا أبقيناه قيدا للحكم فقط في حالة عدم تحقق الغليان يلزم هذا التفكيك، وهذا محال. ولذا يقول بأنه لا بد من إرجاع قيود الحكم إلى قيود الماذا؟ إلى قيود الموضوع. هذا الكلام الذي ذكره السيد الحكيم لوحظ عليه هذه الملاحظة، وهو أنه أكو خلط في الاصطلاحات، يعني حاصله هذا أن هناك خلط في الاصطلاحات، لأن الموضوع يطلق بإطلاقين له معنيان في كلمات المرزة، في كلمات المحقق النائيني يفهم منا أن الموضوع تارة يطلق ويراد به معروض الحكم، معروض الحكم ما يعرض عليه شنو؟ الحكم. هذا إطلاق المن للموضوع، فيقال مثلا بأن الطهارة تعرض اليمن على الماء، الماء يسمى موضوع. وجوب الإكرام يعرض اليمن على العالم، العالم يسمى شنو؟ موضوع، لأنه عرض عليه شنو؟ الوجوب. معروض الحكم يطلق عليه أنه شنو؟ أنه موضوع. في مقابل شنو؟ في مقابل متعلق الحكم، متعلق الحكم في مقابل قيد الحكم، في مقابل شرط الحكم، قيد الحكم وشرط الحكم لا يطلق عليه موضوع بهذا المعنى. الموضوع هنا يراد به ما يعرض عليه شنو؟ الحكم، ما يعرض عليه الحكم. فإذا قيل أكرم العالم، أكرم العالم إذا كان مجتهدا مثلا، هنا لا المجتهد نقدر اجتهاد نقدر نقول أنه موضوع بهذا المعنى، ولا الإكرام نقدر نقول بأنه موضوع بهذا المعنى. موضوع هو الذي يعرض عليه الوجوب وهو الحكم، يعني وهو ماذا؟ وهو العالم في هذا المثال، وهو الماء في مثال الطهارة الماء أو نجاسة الماء، وهكذا سائر الموارد. هذا إطلاق للموضوع. يطلق الموضوع بمعنى آخر يراد به كل ما يكون دخيل في الحكم، كل ما يكون دخيل في الحكم له تأثير في الحكم يطلق عليه أنه ماذا؟ أنه موضوع. كل ما يكون دخيل في الحكم ويؤخذ في مرحلة الجعل، يؤخذ في القضية الحقيقية اللي هي تمثل الجعل، يؤخذ مقدر الوجود. كل شيء يؤخذ مقدر الوجود في القضية الحقيقية في مرحلة الجعل يطلق عليه أنه شنو؟ موضوع. كل شيء يكون له أثر على الحكم ويؤخذ مقدر الوجود في القضية الحقيقية هذا يطلق عليه أنه شنو؟ أنه موضوع. فراح يصير الموضوع بالإطلاق الثاني بالمعنى الثاني أوسع وأشمل من الموضوع بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الأول. ما يؤخذ مقدر الوجود في عالم الجعل في مرحلة في القضية الحقيقية في مرحلة الجعل كل ما يكون له أثر في الحكم، كل ما أعم من أن يكون معروض الحكم أو شرط الحكم أو قيد الحكم، أي شيء آخر يكون دخيل في الحكم لابد أن يؤخذ ماذا؟ مقدر الوجود في القضية شنو الحقيقية. يعني في هذا المثال اللي ذكرناه في القضية الحقيقية لابد أن يكون هكذا. إذا كان الإنسان عالما وكان مجتهدا فيجب شنو؟ يجب شنو؟ إكرامه، يجب إكرامه. وهذا الوجوب يعرض، هذا الوجوب له شرائط، هذا الوجوب هناك أمور تؤخذ مفروضة التحقق عندما يترتب عليها هذا الحكم. ما يؤخذ مفروض التحقق في القضية الحقيقية هو معروض الحكم وشرط الحكم وقيد الحكم وكل شيء يكون دخيل في الحكم، كل شيء يكون دخيلا في الحكم ومؤثرا في الحكم يؤخذ مفروض الوجود والتحقق. نعم الشيء الوحيد الذي لا يؤخذ مفروض الوجود والتحقق في القضية الحقيقية هو متعلق الحكم. لماذا؟ لأن متعلق الحكم المفروض أن الحكم هو الذي يدعو إلى شنو؟ إلى إيجاده وتحصيله، فلا معنى لأخذه مفروض الوجود والتحقق. إذا أخذ مفروض الوجود والتحقق لا معنى لماذا؟ للدعوة إليه إلى تحصيله وتحقيقه. الشيء الوحيد الذي لا يأخذ مفروض الوجود والتحقق في القضية الحقيقية هو متعلق الحكم، يعني ما يدعو الحكم إليه، هذا لا يأخذ مفروض الوجود والتحقق. ما عدا هذا كل الأشياء التي تكون دخيلة في الحكم ومؤثرة في الحكم سواء كانت موضوعا بالمعنى الأول أو لم تكن موضوعا بالمعنى الأول، هذا كل ما يؤخذ مفروض الوجود والتحقق ومقدر الوجود والتحقق هذا يطلق عليه الموضوع، يطلق عليه ماذا؟ الموضوع. فيقال مثلا بأنه في القضية الحقيقية موضوع الحكم يؤخذ مقدر شنو الوجود، ليس المقصود بهذا الكلام موضوع الحكم بالمعنى الأول فقط يعني معروض الحكم يعني العالم في المثال السابق فقط، وإنما المقصود هو كل ما يكون دخيل في الحكم، وبحيث في القضية الحقيقية لا بد من أخذه مقدر الوجود ومفروض الوجود. إذا اتضح هذا أن هناك إطلاقان للموضوع، المحقق النايني عندما يقول أن القيود كلها هي قيود ماذا؟ هي قيود الموضوع. عندك عبارة أن كل القيود هي قيود علما للموضوع، هذا المراد بالموضوع في هذا الكلام هو الموضوع بالمعنى الثاني، مراد الموضوع شنو بالمعنى الثاني؟ كل القيود هي قيود للموضوع بمعنى أنها لا بد أن تأخذ مفروضة الوجود والتحقق، بمعنى أنها دخيلة في ماذا؟ دخيلة في الحكم. كل قيد لا بد أن يكون هو ماذا؟ من قيود الموضوع، يعني من الأمور التي هي دخيلة في الحكم وتأخذ مفروضة الوجود والشنو والتحقق. كل قيد لا بد أن يكون هكذا سواء كان موضوعا بالمعنى الأول أو شنو أو لا لم يكن موضوعا بالمعنى الأول، لم يكن معروض الحكم، لكن ما دام هو دخيل في الحكم ويأخذ في القضية الحقيقية مفروض الوجود والتحقق فهو يكون شنو؟ موضوع الحكم. وموضوع الحكم في القضية الحقيقية لا بد من أخذه مقدر الوجود ومفروض الوجود وشنو والتحقق. فمقصود من رجوع القيود بما فيها قيود الحكم في المقصود في كلماتهم من رجوعه إلى قيود الموضوع الموضوع مقصود به هذا المعنى. ما يريد يقول أنه عندنا قيد للحكم وعندنا قيد لموضوع الحكم بالمعنى الأول، يعني معروض الحكم، أن هذا القيد للحكم لابد أن يرجع إلى شنو؟ إلى معروض الحكم. ما يريد يقول هكذا، وإنما يريد أن يقول بأنه القيود كلها هي مأخوذة مفروضة الوجود والتحقق. كل قيد يكون دخيل في الحكم هو لابد أن يأخذ في القضية الحقيقية مفروض الوجود والتحقق. ليس غرض من هذا الكلام هو أن قيد الحكم يرجع إلى قيد الموضوع بمعنى شنو؟ معروض الحكم. هذا هو الخلط اللي وقع في كلامه، بمعنى أنه بمقتضى الكلام السابق اللي انقلناه عن السيد الحكيم قدس الله نفسه، هو يعني فهم من كلام المحقق النايني عندما قال أن قيود الحكم ترجع إلى قيود الموضوع، وأن القيود كلها ترجع إلى قيود شنو؟ الموضوع. مقصود بهذا يعني أن القيد الحكم، وذكر هذا المعنى بأنه احنا عندنا قيد للحكم وعندنا قيد للموضوع بمعنى معروض الحكم، مو شيء غليان. مرة نجعل قيد للعنب ويعبر عن هذه الجملة بقولهم شنو؟ العنب المغلي حرام، فصار الغليان قيد لمن؟ قيد للعنب. مرة ما يقول هيك، وإنما يقول العنب يحرم إذا شنو؟ إذا غلا. هنا يكون الغليان قيد للحرمة. المحقق النايل ما يريد يقول بأن هذا الغليان اللي هو قيد للحرمة يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الموضوع اللي هو معروض الحكم، وإنما يريد يقول بماذا؟ بأنه القيود كلها هي لابد أن تؤخذ مفروضة الوجود والتحقق، وتكون دخيلة في ماذا؟ في الحكم. كل القيود هي تكون دخيلة في الحكم، سواء كانت قيد في موضوع الحكم أو قيد في ماذا؟ قيد في الحكم نفسه، أو شرط للحكم نفسه، أو أي شيء آخر من هذا القبيل يكون دخيلا في الحكم. فحينئذ لابد أن يأخذ مفروض الوجود والتحقق. فإذا ليس مقصود المحقق النايني ما ذكر، وهذا يعني ممكن أن نقول أنه المحقق النايني يقول أن قيد الحكم لا يرجع إلى قيد الموضوع، مع ذلك يصح له أن يقول أن كل القيود تؤخذ مفروضة الوجود والشنو والتحقق. كل القيود هي دخيلة في الحكم ولا بد من أخذها مفروضة الوجود والشنو والتحقق. كل منهما يمكن أن يلتزم به ولا محذور في ذلك. ويدل على هذا الشيء الذي ذكر أن المحقق النايني هذا غرضه، وأنه المحقق النايني لا يمكن أن يلتزم بإرجاع قيود الحكم إلى قيود الموضوع بالمعنى الذي ذكر السيد الحكيم، وذلك لأنه رأي المحقق النايني في باب المفاهيم هو أنه بنى القول بالمفهوم وعدم المفهوم على ماذا؟ على أن القيد يرجع إلى الحكم أو يرجع إلى الموضوع. فإذا رجع إلى الحكم نقول بالمفهوم، نلتزم بالمفهوم، القيد في الحكم فينتفي الحكم بانتفائه. أما إذا كان قيدا للموضوع، لا، إذا كان قيد الموضوع ما ينتفي الحكم، لأنه إذا كان قيد للموضوع معناه الحكم ما مقيد به، وإنما هو قيد في موضوعه. فلا دليل حينئذ على انتفاء الحكم بانتفائه. هو هذا رأيه، يبني القول بالمفهوم وعدم المفهوم على أن القيد المأخوذ في الجملة الشرطية هل هو قيد للحكم أو قيد للموضوع. فإن كان قيدا للحكم فتدل الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء، وأما إذا كان قيدا للموضوع لا، حكم ثبت على موضوع ما له مفهوم، مفهوم اللقب يصير أشبه بمفهوم اللقب. التحقق. هذا الكلام شنو معنى؟ لو فرضنا أن المحقق النائيني كان يرى كما يقول السيد الحكيم بأن كل قيد للحكم هو قيد المن للموضوع، حينئذ بعد ما راح يقول بدلالة جملة على ماذا؟ على المفهوم. ما عندنا جملة حينئذ تدل على المفهوم، لأن هو جعل الميزان في المفهوم هو رجوع القيد المن إلى الحكم، والميزان في عدم المفهوم هو كون القيد قيد للموضوع يعني لمعروض الحكم. فإذا قلنا بأن قيد الحكم يرجع إلى قيد الموضوع، يرجع إلى الموضوع ويكون قيدا للموضوع، هذا معناه أنه لابد أن يلغي المفهوم ولا يلتزم بدلالة الجملة على شنو؟ على المفهوم. هذا مما يكشف ماذا؟ عن أن المقصود هو ما ذكر. وعبارات المحقق النائيني في تقريرات بحثه أيضا تساعد على ذلك. مثلا ذكر في تقريرات درسه من أنه لا فرق بين أخذ الغليان وصفا للعنب، أخذ الغليان وصفا للعنب كقوله العنب المغلي يحرم أو ينجس، أو أخذه شرطا له كقوله العنب إذا غلا يحرم وينجس، لأن الشرط يرجع إلى الموضوع ويكون من قيوده لا محالة. فقبل فرض الغليان لا يمكن فرض وجود شنو؟ وجود الحكم، وما عدم فرض وجود الحكم لا معنى لاستصحاب بقائه. هذا الكلام يمكن تفسيره بما ذكرناه، يعني هذا ناظر المن رجوع قيود الحكم ويكون من قيوده لا محالة، لأن الشرط يرجع إلى الموضوع ويكون من قيود الموضوع لا محالة. هذا ناظر إلى الموضوع بمعنى ما أخذ في ماذا؟ مفروض الوجود والتحقق في القضية الحقيقية، يعني ما كان دخيلا في ماذا؟ في الحكم، والذي لابد أن يأخذ مفروض الوجود والتحقق. الشرط هو من هذا القبيل، الشرط يأخذ مفروض الوجود والتحقق في القضية الحقيقية لأنه دخيل في الحكم، فيرجع إلى الموضوع. مقصود هذا من الموضوع، ليس المقصود بالموضوع هو ماذا؟ الموضوع بمعنى معروض الحكم، وإنما المقصود هو الموضوع بمعنى ما يكون دخيلا في الحكم ويأخذ مفروض الوجود والتحقق. وعليه بناء على هذا فالمحقق النائيني يقول بعدم جريان الاستصحاب التعليقي مطلقا من دون إرجاع الحكم إلى قيد الموضوع بالمعنى الأول كما ذكر في المستمسك، وإنما كما قلنا هو يرى أن المانع من جريان الاستصحاب التعليقي بناء على التفسير الأول لكلامه، يرى أن المانع من جريانه هو اختلال الركن الأول من أركان الاستصحاب، وهو ماذا؟ وهو اليقين بالحدوث. يقول لا يقين بالحدوث بعد الفراغ عن أن المقصود في المقام ليس استصحاب الجعل، وإنما استصحاب شنو؟ المجعول، مجعول لا تحقق له سابقا، مع افتراض ماذا؟ عدم تحقق شنو؟ الغليان، عدم تحقق الغليان، لأن الغليان سواء كان شرطا أو كان قيدا في الموضوع بالنتيجة هو دخيل في ماذا؟ في الحكم، ويؤخذ مفروض الوجود والتحقق. الغليان ما نقدر نقول هو حال متعلق الحكم لا يؤخذ مفروض الوجود والتحقق، متعلق الحكم لا يؤخذ مفروض الوجود والتحقق، لأن الحكم يدعو إلى تحقيقه وتحصيله. الغليان ليس هكذا، يؤخذ مفروض إذا غلا هذا معنى أخذ مفروض الوجود والتحقق يحرم، فإذن هو دخيل في الحكم، فإذن هو ماذا؟ هو داخل في موضوع الحكم، ولا يتحقق الحكم من دون شنو؟ من دون تحققه. فليس للحكم فعلية وثبوت قبل تحقق شنو؟ الغليان. فنستصحب ماذا؟ أي شيء نستصحبه؟ الجعل لا شك في بقائه، المجعول لا يقين بماذا؟ بحدوثه. هذا هو الشيء اللي يجعل المحقق النائيني يمنع من جريان الاستصحاب في محل الكلام. زين، هذا الكلام المحقق النايني عليه عدة اعتراضات. الاعتراض الأول نذكره هو ما ذكره المحقق العراقي، وأيضا ذكره السيد الحكيم في المستمسك في هذا البحث، ذكر هذا الاعتراض ولعله مأخوذ من أستاذه. حاصل هذا الاعتراض هو أنه هذا الدليل اللي ذكر المحقق النايني لمنع جريان الاستصحاب التعليقي، هذا الدليل مبني في الحقيقة على دعوة أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء موضوعه. مع وجود أجزاء تمام أجزاء الموضوع وتمام ما هو معتبر فيه، عندئذ يكون الحكم فعليا. أما مع عدم تحقق جميع أجزاء الموضوع، عند تحقق بعض أجزاء الموضوع دون البعض الآخر، لا يكون الحكم شنو فعليا. ومبني على هذا، وهذا صحيح، مبني على هذا كلام المحقق النايني، مبني على هذا. يقول ما دام الغليان دخيل في الحكم، دخيل في الموضوع، الموضوع بالمعنى الثاني، ما دام دخيل في الموضوع وفرض عدم تحققه، الحكم لا يكون فعليا، لأن الحكم لا يكون فعليا إلا إذا تحقق موضوعه بتمام شنو تمام أجزاء وشروطه وقيوده، فلا يكون فعليا. الاعتراض يقول أن كلامه حيث أنه مبني على هذا الأمر، يناقش في هذا الأمر بأنه الصحيح هو أن المجعول ثابت حتى مع عدم تحقق شنو جزء من أجزاء موضوعه، ثابت المجعول ثابت. من قال أن المجعول لا يكون ثابت بمجرد أن نفترض أن الغليان غير متحقق فالمجعول غير ثابت؟ لا، المجعول ثابت وإن فرض عدم تحقق أحد أجزاء ماذا موضوعه، وذلك لأن المجعول يكون ثابت بثبوت نفس الجعل. المجعول يكون ثابت بثبوت نفس الجعل، وذلك لأن المجعول ليس منوطا بالوجود الخارجي للموضوع. حتى نقول ما دام الغليان ما متحقق خارجان فلا يوجد شنو مجعول، وإنما المجعول منوط بالوجود اللحاظي لموضوعه، منوط بالوجود اللحاظي لموضوعه. هذا الوجود اللحاظي متحقق سابقا، بالجعل هو هذا الوجود اللحاظي للموضوع متحقق، فالمجعول لابد أن يكون متحقق. المجعول ليس منوط بالوجود الخارجي لموضوعه. حتى نقول إذا تحقق العدم ولم يتحقق الغليان فالمجعول غير متحقق، وإنما هو منوط بلحاظ الموضوع، بلحاظ العنب المغلي، العنب والغليان. عندما يلاحظ العنب ويلاحظ هو المشرع نفسه، عندما يلاحظ العنب ويلاحظ الغليان ويفترض وجودهما ويرتب عليهما الحكم، خلص تحقق المجعول. كما يتحقق الجعل يتحقق أيضا شنو المجعول، وقالوا بأنه يستحيل التفكيك بين الجعل والشنو والمجعول، ما ممكن أن نفترض جعل من دون ماذا من دون مجعول. عندما يكون هناك جعل لابد أن يكون هناك مجعول، وشبهة أنه لا يتحقق المجعول وإمكان التفريق بينهما مبنية على هذه الدعوة، على أن المجعول منوط بماذا بالوجود الخارجي للموضوع، بينما الصحيح أنه ليس منوط بالوجود الخارجي وإنما هو منوط بالوجود اللحاظي، وهذا الوجود اللحاظي متحقق سابقا. ليس الوجود اللحاظي للموضوع منوط بالوجود الخارجي للموضوع، قبل الوجود الخارجي للموضوع هذا الوجود اللحاظي متحقق في الجعل، متحقق في الجعل، فلا بد من فرض تحقق المجعول. فإذا قلنا بهذا حينئذ الشبهة ترتفع ولا يبقى مانع من جريان الاستصحاب الشنو التعليقي، لأن المجعول متحقق سابقا وهناك يقين بحدوثه، فلماذا لا يجري فيه الاستصحاب؟ انتهى الوقت، أكو مجال في 5 دقائق نتحدث قبل التعطيل. معكم بحديث نافع إن شاء الله لنا ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية هذا الموسم، في بداية التعطيل بعد انتهاء الموسم الدراسي السابق وحلول تعطيل شهر رمضان المبارك، يكثر على لسان الطلبة هذا السؤال بأنه كيف نستفيد من التعطيل، أن الطالب كيف يقضي فترة التعطيل التي لا يوجد عنده ارتباطات بزمان وحضور درس وأمثال هذه الأمور أو تدريس، يكون عنده فراغ وفسحة من المجال، فكيف يستفيد من هذا الفراغ في أيام التعطيل؟ في الحقيقة السؤال جيد جدا، ولا بد من ماذا؟ من أن يتضح كيف يمكن للطالب أن يستفيد من فرصة التعطيل. طبعا نحن نتحدث عن الطالب نتحدث عن الطالب المجيد، عن الطالب الذي يشعر بمسؤولية، الطالب الذي يحاسب نفسه على ماذا؟ على أوقاته. نتحدث عن طالب من هذا القبيل، طالب يحاسب نفسه على وقته، كيف مضى عليه الوقت، هل مضى عليه الوقت من دون فائدة أو إفادة، أو لا أنه هو استفاد شيئا أو أفاد شيئا، المهم هو أنه هو مشغول بإحدى هذين الأمرين، أو لا أنه مر عليه الوقت يجب أن يحصل على فائدة علمية أو فائدة أخرى، ومن دون ماذا؟ أن يفيد الغير ويعلم الغير. الطالب الذي يحاسب نفسه على أوقاته، نحن نتحدث عن هذا. في مقام الجواب عن هذا السؤال نقول أن هناك يبدو، والله العالم أو لا أقل من أن هذا رأيي أنا، رأيي القاصر، أن هناك أولويات، هناك أولويات لا بد من مراعاتها في هذا المجال. الأولوية الأولى في فترة التعطيل ينبغي صرفها في مجال التبليغ والإرشاد، عندما تتاح الفرصة للطالب بأن يمارس وظيفة التبليغ اللي هي وظيفة الأنبياء ووظيفة الأئمة عليهم السلام، وظيفة الصالحين، وظيفة العلماء، وظيفة مقدسة. مهمة التبليغ، وظيفة التبليغ وظيفة مقدسة جدا، وهي مهمتنا، هي وظيفتنا، كما هي وظيفة الأنبياء، هي انتقلت إلينا، نحن نعتبر أنفسنا إحنا امتداد للأنبياء، للأولياء، للأئمة عليهم السلام. إذن هاي هي وظيفتنا، التبليغ والإرشاد ووضع الناس على الطريق الصحيح، منعهم من الانحراف وهكذا. هذه المهمة إذا أتيح للطالب، طبعا أنا أقول في ظل غياب، هذا لابد من ذكره، في ظل غياب برنامج شامل للتبليغ والإرشاد، ما عندنا برنامج شامل للتبليغ كما ينبغي، كما ينبغي، لا يوجد عندنا شيء من هذا القبيل. لكن في ظل غياب برنامج شامل وعام للتبليغ، ينظم أمور التبليغ بكل تفاصيلها، بكل تفاصيلها، في ظل غياب برنامج من هذا القبيل، الطالب هو نفسه شعورا منه بالمسؤولية عليه ماذا؟ عليه إذا أتيحت له فرصة التبليغ والقيام بهذه الوظيفة وأداء هذه المهمة الأولوية لهذا الشيء. الأولوية في أيام التعطيل تكون للتبليغ والإرشاد ووعظ الناس وتعليم الناس، وهي مهمة أعتقد أنه كل طالب يقدر يقوم بها إذا أتيحت له الفرصة. ما أتيحت له الفرصة هو خلي يسعى بمقدار جهده، بمقدار ما يتمكن منه أن يمارس هذه الوظيفة، وبإمكانه أن يمارس هذه الوظيفة. غاية الأمر أنه في بعض الأحيان يمارسها في نطاق ضيق، وهذا يمكن لكل طالب أن يمارس هذه المهمة في نطاق ضيق. الأحسن طبعا أن يمارسها في نطاق عام، في نطاق أوسع من هذا النطاق، لكن إذا ما أتيح لذلك خل يمارسها في نطاق ماذا؟ في نطاق ضيق. عندما تتاح الفرصة أو هو يسعى لماذا؟ لخلق فرصة لكي يمارس عملية التبليغ. الأولوية تكون لعملية التبليغ، الأولوية لهذا في أيام التعطيل، الأولوية لهذا الشيء، لأنه نحن بحاجة إلى تبليغ ومبلغين يعني بشكل واضح، ما يحتاج إلى استدلال، ما يحتاج إلى إقامة برهان على هذه الحاجة، يكفينا أن ننظر إلى الناس، إلى شعبنا، إلى أهلنا، ونرى ما هو المستوى الهابط من ماذا؟ من الثقافة الدينية وغير الدينية. أكو مستوى منخفض، أكو بعض أحيان نقول أمية، أكو مستوى أقل من ماذا؟ أقل من الأمية. إحنا هذا مشكلة موجودة عندنا، ويوم بعد يوم قاعد يكثر هذا الشيء، يعني مو أنه قاعد يتقلص، وإنما قاعد يزداد حجم الأميين وحجم غير المتعلمين. وتعرفون بأن الأمي وغير المتعلم يكون فد أرضية خصبة، يمكن ماذا؟ يمكن أن يزرع فيها أصحاب المبادئ المنحرفة، أصحاب العقائد المنحرفة، أصحاب الكذا، يمكن أن يزرعوا فيها عقائدهم ويخدعوا الناس بماذا؟ بآرائهم. لأن هذا الإنسان الغير المتعلم ينخدع بكل شيء، ينخدع بالمظهر، وينخدع بالكلام المعسول، وينخدع بالصوت الجميل، وينخدع إلى آخره. فهذه وظيفتنا، أن ننقذ الناس من ماذا؟ من الانحراف، وهذا لا يكون إلا من خلال التبليغ. علينا أن نمارس هذه الوظيفة كل بحسب قدرته وطاقته، وأن لا نتخلى عن هذه الوظيفة، ولا نتحجج بأن هذه الوظيفة ليس هناك من ينظم شؤونها، ليس هناك برنامج عام شامل للتبليغ ينظم شؤون التبليغ. هذا صحيح، لا بد من هذا، لكن في ظل الظرف الراهن الذي لا يوجد عندنا برنامج من هذا القبيل، لا يجوز أن يتحجج الطالب بعدم وجود برنامج، بعدم وجود من يهتم بهذا الأمر، في أنه هو يترك ماذا؟ يترك وظيفة التبليغ المقدسة اللي هي وظيفة الأنبياء ووظيفة الأولياء. الطالب بإمكانه أن يبلغ، حتى إذا رجع إلى بيته، إلى منزله، إلى مدينته، بإمكانه أن يبلغ. لماذا يترك التبليغ؟ يجمع شباب المنطقة يبلغ فيه، يعمل مشوقات ومرغبات للناس حتى يلتقوا بهم، يجتمع، هو يذهب إليهم. ذهب ذاك الزمان الذي يجلس فيه المبلغ في مكانه ويأتوه الناس أفواجا، الآن ما حد يجي أفواج إلى المبلغ. هو المبلغ عليه ماذا؟ أن هو يذهب إلى الناس ويتكلم بلغة الناس، ولا بد أن يعرف ماذا؟ أن يعرف عواطف الناس وكيف يتعامل مع الناس، وعليه أن 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 يهديهم إلى الطريق، حتى بمقدار تعليم سورة قرآن، تعليم كيفية قراءة، تعليم كيفية الوضوء. هذا هم جيد جدا، لأن الأمية من ناحية الثقافة الدينية منتشرة بشكل رهيب في مجتمعنا، فنحن بحاجة إلى مبلغين كثيرين جدا، ولا يكفي هذا العدد، ولا بد من تلافي هذا الأمر. هذه الأولوية الأولى. إذا ما أمكن هذا، لو فرضنا أن واحد قال ما أمكنني أصلا أن أمارس التبليغ، حينئذ ننتقل إلى المرحلة الثانية. أنا في تصور الأولوية الثانية هي اللي لتثقيف الطالب نفسه، مو إلا في مجال ماذا؟ في مجال خاص، كل ما يحتاج الطالب في سير العلمي، في تحصيل العلمي، يحتاج إلى أمور كثيرة، وفي مجال التبليغ اللي قد يقوم به في المستقبل، عليه أن يثقف نفسه ويسلح نفسه حتى يتمكن ماذا؟ من أن يحصن نفسه أولا أمام الشبهات وأمام الطروحات التي تطرح، وهي كثيرة في هذه الأيام وقبل ذلك، وسيأتينا سيل من هذه الشبهات والتشكيكات فيما يأتي في المستقبل. عليه أن هو يحصن نفسه من خلال المطالعة، من خلال المراجعة، من خلال التأمل في أحاديث أهل البيت، حتى يتمكن ماذا؟ حتى يتمكن من تحصين نفسه ثم بالتالي يتمكن من تعليم الآخرين وتحصين الآخرين. هذه المرتبة الثالثة في سلم الأولوية، الثانية في سلم الأولويات، المرتبة الثالثة اللي هي أضعف الإيمان في سلم الأولويات في هذا التعطيل هو التحصيل العلمي. يعني أكو مسائل عند الطلبة لم يتمها سابقا، كتابات عدة، دروس عدة، يقضي وقته في ماذا؟ في المراجعة والمباحثة والمذاكرة مع أخوان آخرين إذا كانوا موجودين في هذا المجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه ويجنبنا معاصيه، ولا تنسونا من الدعاء في مظان الإجابة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.